السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح خلقه بالحمد فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتم خلقه بالحمد بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فقال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهو سبحانه وتعالى الذي حمد نفسه في الأولى والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة القرآن، وهذا القرآن أنزله الله عز وجل ليدبروا آيات. هذا التدبر نحتاج إلى إلقاء الضوء عليه، وكيف يكون تدبر الإنسان لهذا الكتاب المجيد؟ لا أن تكون القراءة قراءة هذرمة، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه. مع هذا المعنى يحدثنا شيخنا وسيدنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، حفظه
الله.
الله يحفظك. يعني التدبر، نريد أن نعرف آليات التدبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر الله جل وعلا أن جمعني بفضل الشيخ محمد مصطفى وفضل الدكتور أحمد جلال، ونسأل الله تعالى أن يتمم هذه الفرحة بالاجتماع في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب، القائلين والسامعين والحاضرين يا رب العالمين. وبعده، فإتماما للحمد الذي بدأت به فضل الشيخ، إن سورة الكهف بدأت بحمد الله جل وعلا على نعمة إنزال القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن كل نعمة تمنى الله أو من الله جل وعلا بها علينا، لابد يجب علينا أن نشكرها، وشكر كل نعمة لابد أن يكون من نفس النعمة. فلو أعطاك الله جل وعلا مالا فتخرج زكاة المال مالا، أعطاك زرعا تخرج زكاة الزرع زرعا، أعطاك أنعاما تخرج زكاة الأنعام أنعاما. فلو أعطاك قرآنا كلامه سبحانه وتعالى، فإنه يجب عليك أن تشكر نعمة القرآن، وشكر نعمة القرآن من القرآن لتتلو وتتدبر وتعمل
تدعو
تستشفي به. أقصد أن العمل به الدعوة منه، الاستشفاء منه، لكن هذا بإيجاز. فالتدبر في وسط الواجبات، في وسط الواجبات ينبغي عليك، يجب عليك أن تدبر القرآن، لأن الله جل وعلا إنما أنزله لأجل ذلك، كما اخترتم عنوان اللقاء ليتدبروا آياته، لا متعليل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه ربنا نزل القرآن أصلا؟ ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر أن تستمع إلى آية من القرآن ولا تشعر بها بقلبك، لا سيما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن حبان وغيره، حديث صحاح شيخ الإسلام ابن تيمية وصحاح شيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة فقامت عائشة على إثره فتوضأ النبي ولم يكثر صب الماء وقال لها يا عائشة ذريني أتعبد ربي. الحاصل في آخر ليلة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام لما أتاه بلال بن يؤذنه بصلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل لعائشة لقد نزل علي الليلة آيات من القرآن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أنت تفهم من هذه العبارة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، طبعا آيات آل عمران الأخيرة إنك من السماوات الأرض، تفهم من هذه العبارة الويل لك يا من لم تتفكر بالقرآن، الويل لك يا من يمر عليك القرآن وكأنه قراءة جرائد. أنا أقول إخواني إن القرآن نزل على قلوب بعض المشركين فأثر فيهم، قلوب بعض المشركين، إن القرآن نزل على الحجارة فأثر فيها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل يخشع. أين قلوبنا نحن؟
وإن من الحجارة لما تهد،
الله يبارك لك،
وإن منها لما يهبط خشية،
هذه تبرئة للحجارة. هذه الآية كما تفضلت أنا أراها تبرئة للحجارة.
والإمام النووي استدل بهذه الآية على أن بعض الجمادات لها بعض المحسوسات.
نعم أنا أقصد أن في البداية الله جل وعلا وسم قلوب القاسية قلوبهم بالحجارة، ثم برأ الحجارة،
صحيح،
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا هذا أو أجد قسوة، كلمة أو هنا بالإضراب معنى بل. ثم برأ الله الحجارة. ليه؟ وإن من الحجارة لما تفجر من أنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فأنا أقول إن القرآن نزل على قلوب بعض المشركين فأثر فيهم، فأين قلبك أنت؟ أين تدبر قلبك أنت؟ ألم يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث جبير بن مطعم، صلى النبي والصحابة صلاة المغرب وجاء جبير وكان ساعة إذن على الشرك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير عندها كاد قلبي أن يطير.
الله أكبر.
ده وكان مشركا ساعة إذن، ولم يحدث هذا لجبير وفقط، بل حدث للمشركين قاطبة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما في الصحيحين حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وراءه ولم يكن عدد المسلمين ساعة إذن كثير، صلى النبي بهم وقرأ في صلاة المغرب بسورة النجم، فسمع المشركون فتركوا أسواقهم وجاءوا يستمعون إلى القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل النبي إلى ختام السورة فاسجدوا لله واعبدوه. ختام السورة إيه؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. غلب القرآن على قلوب الجميع، خر النبي ساجدا والصحابة وراءه، وغلب القرآن على قلوب المشركين فخروا جميعا سجدا لله عز وجل. قال ابن عباس شد سجد بها رسول الله وسجد المشركون
والإنس والجن
في والإنس والجن. أيكون الجن أحسن حال منا لما سمع بعضهم طرفا من القرآن أسرعوا بالدعوة به قائلين إن سمعنا قرآنا عجبا. أين قلوبنا؟ أين قلوبنا؟ إن أمراض قلوبنا التي رانت على قلوبنا حتى أصبح حجاب حاجز بيننا وبين تدبر القرآن بالذنوب وبالانشغال بالدنيا وبما يدور حولنا كل هذا لا بد أن يكون للمسلم وقفة حتى يرجع إلى تدبر القرآن. عش ما عاشه النبي عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يصلي حتى تبل دموعه حجرة وتبل دموعه الأرض من حوله. ألم يحدث هذا لرسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل يبكي بالقرآن حتى تفطر قدماه في بعض الآثار حتى سال الدم من رجليه عليه الصلاة والسلام. أين قلوبنا نحن؟ نحتاج إلى عرض على أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الروحية في جامعة محمد. نحتاج أيها الكرام والأحباب إلى أن نقف مع قلوبنا لنزيل هذا الران ليصل القرآن إلى القلب. وأنا بقول عفوا شيخ أحمد، إحنا عاوزين نعالج قلوبنا عشان القرآن يدخل فيها.
نعم.
والعلاج هو القرآن.
الله
أكبر. العلاج أيضا هو القرآن.
نعم.
أن تقرأ القرآن، يعني أنا دايما أحب أضرب هذا المثل. حضرتك لو أنا وسخت إيدي بخبطة قلم كده أو على حاجة عملية، علمت علامة قلم على إيدي، العلامة دي حضرتك لو أنا جبت الآن قدامي جردة المية كامل، جردة برميل مية، ومسكت البرميل دلقته كل مرة واحدة على دي، راحت؟ ده برميل، لا ده مش ده الطريقة لغسل هذه الوسخة. حضرتك أنت مطالب تاخد كوباية مية بس وتصب على إيدك نقاط بس، تعمل إيه بقى؟ النقطة اللي حطيتها دي رايح جاي بيها، رايح جاي بيها، صح؟
لا.
رايح جاي بيها شوية مية كمان نصب. يبقى أنت مطالب لتغسل قلبك بالقرآن، مطالب إن مش تسكب القرآن كل مرة واحدة على قلبك، لا خذ منه آية آية، ممكن آية واحدة بس تغسل قلبك. ألم يتب الفضيل بن عياض بآية سمعها لما وصلت إلى قلبه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ ألم تردد عائشة رضي الله عنها في ضحى كامل، في ضحى كامل حين سمعها ابن أخيها القاسي بن محمد في الضحى، قالها في أول النهار بالصلاة الضحى، وقالها قبل الظهر وهي لسه في ركعة الضحى وهي تقرأ في سورة الطور قول الله جل وعلا فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. ألم يمرض عمر بن الخطاب لما قرأ إن عذاب ربك لواقع وعادوه في مرضه بذلك؟ احنا محتاجين يكوننا نفتح قلوبنا مرة أخرى بالقرآن، والقرآن هو الذي يفتح القلوب. فخطوة عملية، خطوة عملية الآن ملخص الكلام، حضرتك الليلة دي بعد ما تخلص قوم صلى ركعتين قيام ليل في نص ساعة واقرأ فيهم صفحة، اقرأ فيها صفحة، يعني حضرتك الركعة الأولى نص صفحة والركعة الثانية نص صفحة. هتقرأ إزاي؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لو قرأت كده النص صفحة تاخد منك قد إيه؟ 5 دقايق. لا يبقى مش دي، يبقى نقرأ تاني. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هدف منك 10 دقايق برضو مش دي. لا ده أنت تقرأ وتعيد وتكرر، مش هو ده الدلك؟ بنفس الآية كررها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة كما عند النسائي بإسناد صحيح، يقرأ النبي فيها بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالواجب العملي علي ثم عليكم صلي ركعتين لمدة نص ساعة، صلي فيها بصفحة لكن كرر وعد ولا تتجاوز الآية حتى تصل إلى استقرار في قلبك، ستعيش القرآن تدبرا فعلا. اللهم ارزقنا اياك تدبر القرآن.
امين. نعم.
الله يكرمك.
طيب طبعا لا شك ان هذه معاني انسانيه وعاليه وغاليه.
الله
يسلمك. الله عز وجل ان يبارك في عمرك. طيب شيخنا كذلك قلت شيخ احمد معاني تدبر واليات وفهم هذا القرآن المجيد تستلزم منا ايضا الى اطلاله الاخرى والى نظره ثاقبه الأخرى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلونا بداية نبدأ بالسؤال، ألا هو
كالعادة
يعني السؤال دائما بقى أسرع لإفهام الناس.
نعم.
وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يعني السؤال هل التدبر ممكن؟ لأن كثير من الناس بيظن أنا مش أزهري، أنا مش فقيه، أنا مش عالم، واللي يتدبر القرآن هم العلماء، هم أهل العلم وأهل الفضل، فهؤلاء هم الذين لهم القدرة فقط على فهم القرآن. فهل من البداية لازم أجاوب على هذا السؤال اللي بي يعني نفتح بوابة التدبر؟ هل من الممكن أنا كإنسان عامي بسيط شغال في ورشة أو شغال نجار أو شغال نقاش أو أم بسيطة جدا يعني خدت الابتدائية وقعدت في البيت أو أمنا الفلاحة اللي هي ما تعلمتش أصلا، هل من الممكن أن كل هؤلاء يفهموا القرآن؟ والإجابة نعم، كل هؤلاء يفهمون القرآن، فالله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله سبحانه وتعالى قد يسر فهم معاني القرآن، ولكن لابد ان احنا ناخد بالنا من حاجة، ان علشان افهم معاني القرآن لابد من ازالة المعوقات، لابد من ازالة المعوقات اللي بتمنعني من فهم القرآن، ثم من بعد ذلك الاستعانة بالمعينات التي تعين على فهم القرآن. يبقى انا عندي جزئيتين شقين مهمين جدا لتدبر القرآن. الجزء الاول هو انا ازيل كل مانع يمنعني عن تدبر القرآن. اول مانع من الموانع اللي تمنع من تدبر القرآن وفهم القرآن هو التصور الخاطئ انه لا يتدبر القرآن او لا يفهم القرآن الا العلماء. لا، الكلام ده غير صحيح، بل يفهمه كل احد، بل يفهمه كل احد. وانا ضربت مثال على ذلك عملي عندي في المسجد الدكتور عبد الرحمن، لما قلت للشباب لما كانوا بيشتكوا دايما مش عارفين نحس بالايات، مش قادرين نتدبر في الايات، فعملت بعد الدرس قلت لهم في صلاه العشاء انا هقرا ايات، انا ببعت لكم من خلال الايات دي رساله انتوا لازم تفهموها، وهسالكم بعد الصلاه ايه الرساله اللي فهمتوها اللي انا كنت عايز ابعتها لكم. صليت العشاء وبعد ما خلصت يا شباب ايه الرساله اللي انا عايز ابعتها، وحضرتك تخيل بيها فضيله الشيخ محمد ان كل واحد بيديك رساله ان انا فهمت من كلامك انت كنت عايز توصل لنا نعمل كذا او عايزين نعمل كذا او نعمل كذا، وكل واحد منهم بالفعل ما فيش حد في المسجد ما رفعش ايديه انا فهمت الرساله. لذا كان السلف رضي الله عنهم ينظرون الى القران بهذه الصوره. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه عن ابيه وعن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ادركت سلف هذه الامه ينظرون للقران على انه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. يبقى اذا كان كل الجيل ينظر ان هذه الايه رساله من الله سبحانه وتعالى لي، فكان يظل طيله ليله يتدبر فيها ليعمل بها بالنهار. يبقى من اول المعوقات الظن ان مش اي حد يفهم القران. لا، انا بقول اي حد يفهم القران، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. والامر الثاني اله التدبر عندي، الاله اللي انا هتدبر بها القران هي ايه؟ القلب. القلب، والقلب هو الذي يعقل، قلوب يعقلون بها، فالقلب هو الذي سيتدبر. طيب القلب ده لو في يوم من الايام زي ما كان الدكتور عبد الرحمن الان بيقول عليه الروان، هل لهذا القلب قدره على التدبر؟ يعجز هذا القلب عن التدبر. فالقلب في هذا الوقت بيكون يعني من المعينات ولا من المعوقات؟ في كتير اوقات بيكون من المعوقات، فلا يستطيع الانسان فهم القران.
الحواجز اللي قدامه من المعوقات.
بالضبط. لذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه سأمنعهم فهم القرآن لما كان في قلوبهم من أمراض ولما كان في قلوبهم من ذنوب. هؤلاء لما حرموا إيه؟ حرموا فهم القرآن. وكان السلف رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يتدبروا آية فعجزوا عن فهمها. شيخ الإسلام تيمية كان بيعمل كده لما يكون عايز يوصل لحكم، لما يكون عايز يوصل لفهم آية، فقال فأخرج إلى مكان يعني فضاء فأستغفر الله عز وجل ألف مرة. فاشمعنى قال أستغفر الله ألف مرة، ما قالش سبحان الله، ما قالش الحمد لله؟ لأن الاستغفار بيزيل ما على القلب، فإذا زال ما على القلب سهل عندئذ التدبر. فالمعوق الثاني هو مسألة الذنوب على القلب. طب أعمل إيه؟ نتوب كتير ونستغفر كتير، وعلى قدر الاستغفار على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى لعبده. الأمر الثالث من معوقات التدبر، أنا النهاردة قاعد بتفرج على ماتش ليفربول ومحمد صلاح ومع مانشستر يونايتد، وولادي قاعدين جنبي، وده بيضرب في دي ودي بتضرب في ده، وده يا أبي ده ضربني، وده يا أبي ده خدف مني مش عارف إيه، وأنا ماسك المصحف وعايز أتدبر. هل في هذا الوقت، هل هذا الواقع معين على التدبر ولا معوق؟
معوق.
لذا قال الله سبحانه وتعالى لمن أراد التدبر فعليك بالليل بعدما هدأت الأنفس ونامت العيون، خلاص الدنيا هادية خالص، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة. قال أهل التفسير أشد مواطأة، أي موافقة بين القلب واللسان، اللقاء الإنسان على طول يصل إلى الإيه؟ يصل إلى القلب. فلو قدرنا نشيل هذه المعوقات، لو قدرنا نشيل هذه المعوقات هيبقى سهل علينا احنا نتدبر. طب والمعوق الرابع؟ فعلا في ايات في القران بيبقى صعب علينا ان انا افهمها. ايه بتقول اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ايه اصبتم مثليها ومصيبه، ايه القصه دي؟ هذا المعوق بيسهل جدا انه يزول، بيسهل عليا اني ازيله يوم ما يكون معايا كتاب تفسير مبسط خالص كده اهو اقرا فيه ان هذه الايه نزلت في غزوه احد لما الصحابه قتل منهم 70 قد اصبتم مثليها يوم بدر لما قتلتم من المشركين 70 واسرتم 70 قد اصبتم مثليها وانتم بتسالوا احنا ليه ابتلينا بالمصيبه فقتل منا 70 كلهم من عند انفسكم لان بعضكم خالف امر النبي ونزل من على الجبل فلما انا بقى ايه وانا بقرا الايه كده اولما اصابتكم مصيبه انا شايف بعيني ارض احد وشايف بعيني الصحابه قتلوا وشايف حمزه هنا مضروب بالحرب وشايف هنا يعني سيدنا عبد الله النجاح قلبه مقطوع او اذنه مقطوعه وشايف هنا مصعب بن عمير بيجوا يغطوه بالبومبه الله شايف النبي راسه شجت قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم فبتذكر بقى مخالفه الناس مع الجبل فده يثمر في قلبي ايه انا ما ينفعش اخالف النبي صلى الله عليه وسلم
هذه مخالفه واحده
في جيش كان فيه النبي وابو بكر وعمر العشر وهشام الجنه وغلبوا هنا انا بخرج من الايه انا مش كنت دلوقتي شايف ان الايه صعبه بس لما قرات في تفسيرها اصبحت المساله بالنسبه لي ايه سهله جدا فمن المعوقات عدم فهم بعض الايات لو اجدنا
في ناس سد في الجامعه بقاله 70 سنه بيصلي لما كنت سالته الصمد يعني ايه ما يعرفهاش
مشكله
بقاعه قد ايه
مشكله كبيره جدا
معيش مش صعبه ان الاستاذ دكتور بص على اي تفسير زي ما حضرتك اتفضلت
فلو ازلت المعوقات تعال بقى نعرف المعينات ايه المعينات اول معين من هذه المعينات هو ان الجا الى الله سبحانه وتعالى ان يرزقني القلب الخاشع اللي يساعدني على القراءه مش النبي كان بيقول كده في دعائه اللهم اني اسالك قلبا خاشعا هو كان بيطلب ده من ربنا سبحانه وتعالى فاحنا ندعي كده وفي حديث يعني اسناده ضعيف لارساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم افتح مغاليق قلبي لذكرك بس اسناده ضعيف يعني باب الامانه العلميه يعني اللهم افتح مغاليق قلبي لذكرك خلي دعاء على لسانك يا رب افتح مغاليق قلبي لكتاب الله سبحانه وتعالى افتح مغاليق قلبي لتدبر ايات الله عز وجل يا رب اعني على فهم هذه الايات فالدعاء طب اثنين عدم السرعه في القراءه زي ما كان الدكتور عبد الرحمن بيقول ابن سعود لما جاء الواحد بيقول له ده انا قرات كذا قال هذا كهذا الشعر لا يكن هم احدكم اخر الصوره ما يكونش همك اخر الصوره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه باسناد صحيح قام الليل كله بايه واحده يرددها ايه واحده ما يهمنيش ان انا اطول ان انا يعني اجيب اخر الصوره انا ده مش همي النبي كان بيعلمهم 10 ايات ب10 ايات صحيح ومنهج السلف كما نقل الذهبي انه كان بيعلموا بعض 5 ايات ب5 ايات بس ابقى فاهم انا هقرا ازاي وهعمل ايه فاذا انا مش عايز اطول في الايات الامر الثاني هي مساله معايشه الايه وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا مترسله اذا مر بايه فيها تسبيح سبح اسم ربك الاعلى يقف ويقول سبحان ربي الاعلى فسبح باسم ربك العظيم يقف ويقول سبحان ربي العظيم واذا مر بايه فيها ذكر الجنه سال إن المتقين في جنات ونهر النبي كان يقف صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أسألك الجنة يمر على الآية فيها ذكر النار يقف ويقول أعوذ بالله من النار يبقى معايشة الآية ده أمر مهم جدا من أمور المعينة أيضا على مسألة الأمر الثالث هي مسألة تكرار الآيات كلمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان بيقول يقول تكرار الآية كمضغ التمرة كلما أكثرت من مضغها كلما وجدت حلاوتها الله أكبر كل ما أمضغ أكثر كلما أجد حلاوة الآية أكثر وأكثر 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 الأمر الرابع ودي من الأمور المعينة جدا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى هي معرفة يعني لو قلنا إن التدبر عندنا ثلاث مستويات المستوى الأول هو فهم المعنى الظاهر إن أنا أفهم المعنى الظاهر للآية في معنى أعمق شوية هو فهم المطلوب من هذه الآية إيه العمل المطلوب مني في هذه الآية في فهم أعمق شوية ألا وهو فهم ارتباط الآية بما قبلها وارتباط الآية بما بعدها ده بيخلي الإنسان عنده تصور كامل لهذه الآيات لما أقرأ كده سبحان الله في سورة البقرة إيه علاقة سورة البقرة سورة البقرة بتتكلم عن إيه ده سورة البقرة ده لما نوصل بقى المستوى أعلى شوية ده سورة البقرة بتتكلم عن جزئين الجزء الأول كان بيتكلم عن ثلاثة خلفاء لله سبحانه وتعالى الذي عصى وتمرد عن أوامر الله بنو إسرائيل والعقوبات اللي نزلت عليهم الذي استسلم وخضع وأذعن لأوامر الله سيدنا إبراهيم فرفعه الله واللي التزم ووقع وعاد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فهنا بترسم ليك منهج ثلاثة من الخلفاء في الأرض. أنت هتكون مين؟ الجزء الثاني المتعلق بقى بالأوامر والأحكام. طب أنت هتبقى مين الثلاثة؟ المنهج ده ولا المنهج ده ولا المنهج ده؟ ففهم ارتباط الآيات بعضها ببعض ده يؤدي في نهاية الأمر إلى فهم الإنسان لمراد الله من هذه الآية. يسهل جدا عليه التدبر، والتدبر ده دي ملكة، ملكة كل ما الإنسان اجتهد فيها كلما زاد بفضل الله سبحانه وتعالى فيها إتقانا، أو لها إتقانا بفضل الله عز وجل.
جزاك الله خيرا والله، أحسنتم إلينا أحسن الله إليكم.
الله يبارك.
كذلك أستحضر مقولة لبعض السلف أنه قال كل آية لا أتدبر معناها لا أعد لها أجرا. لماذا؟ لأن هذا القرآن كما قلنا يخاطب العقول ويخاطب كذلك أحياء القلوب.
الله أكبر.
فلا بد للإنسان أن يعني يحاول قدر استطاعته أن يبذل شيئا من قلبه ومن عقله لفهم تلك المعاني حتى تسمو نفسه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كان دائم الترديد لهذه الآيات. كذلك كان السلف يعني كما تفضلت، يعني مثلا ذكر وراء عبد الرزاق في المصنف وكذلك أحمد في المسند أن علي رضي الله عنه لما كان يقرأ في سورة الواقعة فقرأ قول الله عز وجل أفرأيتم ما تخلقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، جعل يقول بل أنت يا رب، بل أنت يا رب، بل أنت يا رب. فكل آية كل هذه الاستفهامات يقول بل أنت يا رب، أفرأيتم النار، كل هذه
الجن لما سمعوا سورة الرحمن، الجن لما سمعوا سورة الرحمن
أي نعم
أجابوا على كل آية ولا بشيء من آياتك ربنا نكذب،
نكذب فلك الحمد. وإن كان الحديث يعني فيه كلام أيضا، لكن الشاهد عامة أن أثر علي رضي الله عنه صحيح في هذا الباب. فالشاهد أن هؤلاء فعلا كانوا يتدبرون هذه المعاني. لذلك مثلا علي بن الفضيل بن عياض، وكان علي أخشع وكان أعبد من أبيه كما يقول العلماء. كان يقول أبو سليمان الداراني كان علي بن الفضيل بن عياض لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا أن تقرأ عليه. سورة القارعة احنا نقرأها سهلة جدا وعادي جدا، سورة القارعة، لكن هذه السورة تحكي مشهد القيامة، لذا كان لا يستطيع أن يقرأها ولا أن تقرأ عليه. ولذلك كان علي بن الفضيل رحمة الله عليه كان يقوم الليل أجمع حتى يأتي إلى فراشه زحفا ويقول أي أبتاه سبقنا العباد، ده مش قادر يقف على رجله ومع ذلك سبقنا العباد. وقد مات
كثير
وقد مات علي بن الفضيل بسبب آية، بسبب آية واحدة وهي في سورة الأنعام. لذلك هذه المعاني نريد ان احنا نحاول بقى قدر المستطاع ان احنا نستحضر هذه المعاني. مات علي بن الفضيل رحمة الله عليه بسبب قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مات بسبب هذه الآية. لماذا؟ لأن جهاز الاستقبال كان سليم عند هؤلاء. لذلك لما تكاثرت علينا يعني الدنيا ومصائبها لذلك أصبح على القلوب في شيء من الصدأ، وهذه القلوب تحتاج كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال صدأ القلب، عفوا أبو الدرداء قال صدأ القلب بشيئين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر، استغفار والذكر. فمن أراد أن يرفع ذلك الصدأ عن مرائي قلبه فليكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، يكون العبد عبدا لحوحا على ربه سبحانه وتعالى لا أن يدعو دعاء مستغن. إنسان يكون عنده شيء من التذلل لله عز وجل، أيوة التضرع، واضح إزاي؟ لذلك كان هؤلاء كما قلنا كان عندهم هذه الملكة، ملكة التدبر لهذه المعاني وهذه الآيات. لذلك أثر عن كما حكيت تفضلت أثر أسماء رضي الله عنها لما يذكر عنها عروة قال ذهبت صليت معها فقرأت هذه الآية فمن الله علي ووقانا عذاب السموم، قال فذهبت إلى السوق ثم رجعت وهي تردد هذه الآية. هذا هو إن أنا آية واحدة لكن أستحضر معانيها افضل من ان انا افضل طول الليل عمال اهذر او عمال اقرا معاني او اقرا القران بدون تدبر. يعني القران نزل لهذا المعنى، لهذا التدبر، كما ذكرنا حتى فضلت بذكر الايه، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. فلا بد لنا انسان يكره نفسه حتى على هذا التدبر، ان كان الاستذواق الحقيقي يكون في تدبر كلام الله عز وجل. ونسال الله عز وجل ان يجعلكم من المتدبرين لكلامه ولاياته، ونسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم فيما رضيه، يستخرج منا واياكم ما يرضيه. واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ملاح ضيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا.
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.